الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عثيمين رحمه الله: من آيات الجهاد الجهاد في اللغة بذل الجهد، وهو الوسع والطاعة والطاقة لإدراك أمر أو دفعه، وفي الشرع بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره لتكون كلمة الله هي العليا. قال: وهو من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله ولا يخافون لومة لائم دليل على ما ذهبنا إليه من أن الجهاد يكون باللسان وباليد وبالقلب، ويكون للنفس وللشيطان وللمنافقين وللكفار. والدعوة إلى الله عز وجل جهاد، لأن الداعي إلى الله عز وجل هو الذي ينبغي ألا يخاف لومة لائم، واللوام كثير، لكن الإنسان يصبر نفسه ويدعو ربه، وهكذا المحبون كثير بحمد الله يحبون دين الله والدعاء إلى الله، فتنشرح صدورهم وتقضى حاجاتهم ويدافع الله عز وجل عنهم، فكلهم داخلون في قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في هذا دليل على أن الجهاد أعلى المراتب لشراء النفس من الله عز وجل وبيعها بالجنة التي أعدت للمتقين المسارعين إلى مرضات رب العالمين، مع أنه قد جاء في الذين يشترون أنفسهم من الله غير هذا، فقد قال الله عز وجل بعد ذكر هذه الآية: التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون، أو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. كل هؤلاء ممن اشتروا أنفسهم من الله. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين أيضا بألفاظ متقاربة: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين أو يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا دليل على مرتبة الجهاد في سبيل الله، وفيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشؤون أصحابه ولا يحب أن يثقل عليهم ويحب لهم الفسحة. وهكذا ينبغي أن يكون رئيس القوم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. لا ينبغي لمن مكنه الله عز وجل من أناس أن يحمل حقدا عليهم أو بغضاء أو غير ذلك، بل يحب لهم جميعا الخير، يحب أن يكونوا في سعة من المال وفي راحة من البال وفي علم وفي سكينة وهدوء. قال: وفي فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه آيات وأحاديث سوى هذه، وما ذلك إلا لما ينتج من إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض ونصر دينه وبذل النفس والنفيس ابتغاء مرضوان الله تعالى وثوابه والفوز بدار كرامته. قال: النوع الأول أي من آيات الجهاد، وموضوعه حكم الجهاد والإعداد له. قال: تفسير الكلمات: يا أيها الذين يا أيها النبي، النداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي مشتق من الإنباء وهو الإخبار، فهو من أخبر بالشرع من قبل الله تعالى. والجهاد حكمه ما هو فرض وواجب، وهو جهاد الدفع، وهكذا جهاد الطلب إذا استنفر الإمام، ومنه ما هو مستحب وهو ما دون ذلك. ومنه على التقسيم الذي تقدم أمس ما هو واجب، وهو جهاد النفس في طاعة الله والمجيء بالفرائض، وما هو مستحب وهو مجاهدة النفس على المحافظة على المستحبات والبعد عن المكروهات. وأما مجاهدة النفس في فعل الواجب وترك المحرم فهو فرض وواجب، وهكذا مجاهدة الشيطان ومجاهدة المنافقين والكفار. قال: جاهد ابذل الجهاد في قمع أعداء الإسلام الكفار الجاحدين لشرع الله تعالى والمستكبرين عنه والمنفقين المقرين والمنافقين المقرين بشرع الله تعالى ظاهرا لا باطنا، واغلظ عليهم اقص عليهم، ومأواهم ومقرهم في الآخرة، والواو للاستئناف، جهنم سبق تفسيرها هي من أسماء النار، وبئس فعل ماض لإنشاء الذم المصير المرجع. قال: المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمرا مصدرا بالنداء لبيان الاهتمام أن يجاهد أعداء الإسلام الذين يجاهرون بعداوته والكفر به من الكفار المصرحين بذلك، والذين يخفون العداوة في قلوبهم ويظهرون خداعا ومكرا أنهم مؤمنون موالون وهم المنافقون، فيجاهدوا كل صنف بما يليق بحاله، فالكفار يجاهدون بالسلاح المادي، والمنافقون يجاهدون بالسلاح المعنوي الحجة والبرهان. قال: ويأمر الله كذلك نبيه أن يغلظ عليهم فلا يرينا لهم بالقول ولا بالفعل، وهذا ما يستحقونه في الدنيا من الله ورسوله والمؤمنون. من الله ورسوله والمؤمنين. أما في الآخرة فمقرهم جهنم، وما أقبح ذلك المأوى والمصير. قال: ما يستفاد من الآية وجوب جهاد الكفار والمنافقين وكل صنف يجاهد بما يليق به، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 2، وجوب الغلظة على كلا الصنفين، لأن اللين لهم يقتضي علوهم وتطاولهم. انظروا الآن كيف يتطاول الكفار على المسلمين لما ضعفت شوكة أهل الإسلام، وإلا فإن الإسلام قوي بتطبيق شعائره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقد ذكروا أن امرأة كانت تملك الروم فتعاقدت مع هارون الرشيد على دفع جزية مقابل ألا يغزوا من قبل المسلمين. فكاتبت بينه وبينهم كتابا وظلت على هذا الحال فترة من الزمن، إلى أن خرج عليها رجل يقال له نقفور فوكاس فقتلها وصار قيصرا. ثم إنه أرسل إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: لا يغرك عقل امرأة جعلت تدفع إليك بعض أموالنا، فردها ورد معها كذا وكذا وإلا غزوتك. فرد عليه من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم الجواب: ما ترى لا ما تسمع يا ابن الفاعلة. وجاءه بجيش زلزل مملكته وأخذه وقتله، وأعز الله عز وجل الإسلام وأهله، وفتحت عمورية وكانت حاضرة بلاد الروم في ذلك الحين. فما زال المسلمون أعزة إذ كان الجهاد ماضيا، وأصاب الذل المسلمين لما تركوا هذه الشعيرة العظيمة وتسلط عليهم الكفار، وأصبحوا يلعبون في بلدانهم بالثورات والانقلابات وغير ذلك من الشرور. ولا عز والله للإسلام وأهل الإسلام إلا بالعودة إلى ما كان عليه الإسلام الحق، وما كان عليه أهل الإسلام الممتثلين للشرع حكاما ومحكومين. قال بعض السلف: لا يصلح لنا مثل أبي بكر وعمر. قال: هذا ينافي حكمة الله أن يكون في عهدنا مثل أبي بكر وعمر، إنما أبو بكر وعمر يصلح لذلك الوقت الذي كان فيه مثل خالد وطلحة والزبير وعائشة وأم سلمة وأم سليم، هؤلاء الرجال والنساء الذين كانوا على مراقبة لله عز وجل ومبادرة إلى مرضاة الله عز وجل. أما إذا جاءوا في هذا الزمان سيقع كثير من الأمور، لأن الناس بعيدون عن دين الله إلا من رحم الله. المساجد معطلة، يوم الجمعة هذا المسجد يمتلئ، من الذي أوجب عليهم أن يمتلئ يوم الجمعة؟ من الذي أمرهم بالمجيء للجمعة يوم الجمعة حتى يمتلئ وغيره مثله؟ هو الله. إذن الذي أمرهم أن يملؤوه يوم الجمعة هو الذي أمرهم أن يملؤوه في صلاة الفجر، وهو الذي أمرهم أن يملؤوه في صلاة الظهر والمغرب والعصر والعشاء. فلماذا التفريق بين المتماثلات؟ فالإنسان يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. وأعجبتني كلمة لبعضهم، كان بعض الحزبيين كما تعلمون ينادون الخلافة الإسلامية الخلافة الإسلامية، وهم بعيدون عن تعاليم شرع الله. فقال بعض العوام لهم أو أشباه العوام، هو أحسن من العوام حالا من حيث العلم، قال: لو قامت الخلافة الإسلامية لما تركت فيكم واحد إلا وقامت عليه الحد يا أهل هذه القرية. وفعلا هذا يضيع الصلاة، وهذه تخرج متبرجة، وهذا يستخدم المسكر، وذاك يسمع الأغاني، والحدود منها ما هو حد مقدر ومنه ما هو تعزير. فمن سيسلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فما أحوج الناس إلى تعلم دين الله والتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يحال بينهم وبين هذا النعيم الذي هم فيه، وقبل أن يقع عليهم مغبة المعاصي التي هم فيها. قال: اثنين وجوب الغلظة على كلا الصنفين لأن اللين لهم يقتضي علوهم وتطاولهم. 3 تحريم موالاة الكفار والمنافقين. قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويكون دفع لشرهم ظاهرا، وأما المحبة لهم فلا يجوز، والمظاهرة والمعاونة. 4 أن النار مأوى الكافرين والمنافقين جميعا. 5 قبح النار مأوى ومصيرا. 6 إثبات الجزاء يوم القيامة. ومثلها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية كالسابقة من حيث المعنى والتفصيل الذي ذكرناه. وفيه أن اللين يكون للمؤمن. قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا الذي يجب، أن تكون ذليلا لأخيك المسلم. إياك أن تتطاول عليه بعلم أو مال أو نسب أو وجاهة أو شيء من ذلك. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما الكافر فلا يجوز أن يحب أو يود أو يوالى، على تفصيل تقدم. إلا أن تتقوا منهم تقاه ظاهرا لا باطنا، تكتفي شرهم، واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الآية أن تطبيق شرع الله ليس بشدة، تطبيق شرع الله ليس بشدة، بل هو الحكمة في موطنها. فجلد الزاني البكر ليس بشدة، ورجم الزاني الثيب ليس بشدة، لأن الله عز وجل شرع في هذا الجلد وشرع في هذا الرجم، وهكذا إقامة الحد ليس بشدة. قال: آمنوا، انظر تفسير الآية رقم 74 و100: قاتلوا حاربوا بالقتل، يلونكم يقربون منكم، وليجدوا وليدركوا، واللام لام الأمر وسكنت لوقوعها بعد واو العطف، غلظة قسوة وشدة، واعلموا تيقنوا، والغرض منه بيان أهمية ما ذكر، مع المتقين مصاحبهم على الوجه اللائق به ليثبتهم وينصرهم، وسبق تفسير التقوى. قال: المعنى الإجمالي ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بوصف الإيمان إغراء لهم وبعثا لهممهم في تنفيذ ما سيأمرهم به، ويرشدهم إليه في كيفية قتال أعدائهم من الكفار، حيث أمرهم أن يبدأوا بالأقرب لينفذوا منه إلى الأبعد، وأن يكون فيهم غلظة عليهم ليصدقوا العزيمة في قتلهم، فإن اللين يمنع صاحبه من القتال. ثم يرقبهم تعالى بالتقوى، مبينا لهم أن الله تعالى يكون مع المتقين على الوجه اللائق به ناصرا ومؤيدا، وسبق تفسير التقوى في الآية رقم 87 و100، أي من ترقيم الكتاب. قال: ما يستفاد من الآية؟ واحد، وجوب قتال الكفار، وقد بيّن الله غاية ذلك في آية أخرى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا الشرك، حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله قائم ظاهر حتى وإن لم يدخلوا فيه. كونهم يلتزمون الجزية هذا ظهور الإسلام وتمكن الإسلام. قال: البدء بقتال الأقرب فالأقرب. 3 وجوب الغلظة حين قتالهم أو حين قتالهم، لأنها أصدق في العزيمة وأشد على الثبات. وهذه الفوائد الثلاث محل الاستشهاد بالآية. 4 الترغيب في تقوى الله عز وجل. 5 فضل التقوى لكون الله تعالى مع المتقين على الوجه اللائق به فينصرهم ويؤيدهم. وإذا لم يكن منك غلظة على الكفار، هم سيتغلظون عليك، هم سيقتلونك، ما سيرحموك، فلا بد أن تكون سباقا لهم. وانظروا ما حصل يوم أحد حيث هجموا على المسلمين وجعلوا يقتلون ويصيبون حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا بيننا وبينه رحما وذمة وصهرا، بل كسروا البيض على رأسه وضربوا وجهه وأدموه حتى صاح الشيطان إن محمدا قتل لظنه ذلك أصلا. لما رآهم الشيطان قد وقعوا في محمد صلى الله عليه وسلم ظن أنهم قتلوه، فصاح بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في جراحاته، وما زال هو ومن معه حتى رقع على جبل أحد. ومما يذكر ورأيت سنده لا يصح أنه رقع على ظهر طلحة بن عبيد الله، وقال لا يضر طلحة ما عمل بعد اليوم، أو أما طلحة فقد أوجب، ما بقي معها أحد، فكيف أنت ترحم الكافر؟ إذا تمكن منك ما يرحمك أبدا، بل لقد فعلوا في الأندلس ما لا يفعله الحيوانات مع بعضهم، ربما كانوا يضعون صناديق للموت فيدخلون الرجل فيه ثم تأتيه سكاكين تنطلق مرة واحدة، وربما يضعونه في تابوت ورأسه إلى البحر ويبقى يئن حتى يموت. وكم 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 فعلوا في الأندلس وفي غيرها من البلدان. أسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن لا يجعل لمبطل علينا سبيلا. والحمد لله رب العالمين.